بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. ومما يمكن أن يستدل به على حجية الاستصحاب مطلقا من الأخبار رواية أخرى لزرارة، وهي مضمرة أيضا. قال يا قدس، قال هكذا: صحيحة زرارة قال: قلت له، قال قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء. يعني أنا شاهدته وشفته زين، فعلمت الأثار، قلت أنه أنا إلى أن أصيب الماء حتى أغسل هذا الثوب. وحضرت الصلاة ونسيت أن ثوبي، أن بثوبي شيئا من القذارة، وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك. قال الإمام عليه السلام: تعيد الصلاة وتغسله، أي وتغسل الثوب. قلت: تغسله وتعيد الصلاة، أو تعيد الصلاة وتغسله. قلت سؤال آخر: فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، فطلبته، طلبت ذلك الموضع ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته. بعد أن صليت وأكملت الصلاة وجدت تلك القذارة. قال الإمام: تغسله وتعيد، تغسل الثوب وتعيد الصلاة. قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت في الثوب فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه، قال: تغسل الثوب للصلوات القادمة ولا تعيد الصلاة، تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لم ذاك؟ أي فرق بين هذه الصورة الثالثة وبين الصورة الأولى والثانية؟ وكلها صلاة مع النجاسة. قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو، فأغسله. قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيئا أنظر فيه، أن أفحص؟ قال: لا، ولكنك إنما تريد هذا أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، في الصلاة أنا وجدت النجاسة في ثوبي، باوعت، قلت هاي نجاسة في الصلاة في ثوبي. قال: تنقض الصلاة وتعيدها إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته، ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. أقول من الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب مطلقا هي صحيحة زرارة الثانية، وقبل التعرض للاستدلال بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب لا بد من بيان أمرين. الأمر الأول أن هذه الرواية غير مسندة إلى الإمام عليه السلام كما في التهذيبين. في التهذيبين أي التهذيب والاستبصار نجد أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه ابتدأ بهما باسم الحسين بن سعيد، قال وعن الحسين شنو؟ وعن الحسين هكذا الحسين بن سعيد عن حماد وهو حماد بن عثمان عن حريز عن زرارة قال قلت له، فهو لم يذكر اسم الإمام عليه السلام الذي سئل عن هذه الفروع أو هذه الموارد التي ذكرها زرارة في المقام. قال قلت له، ولكن قلنا في البحث السابق بالنسبة إلى صحيحة زرارة الأولى أن الإضمار من جهة زرارة في الحقيقة إنما نشأ من جهة تقطيع الروايات الواردة عنهم وعن سماعه وعن محمد بن مسلم، فإنهم كانوا يذكرون في بداية كتبهم هكذا: سألت الصادق عليه السلام بكذا وكذا فأجاب، ثم قال لا يكرر، لأن هذا خلاف في مقتضى البلاغة، لا يكرر اسم الإمام الذي يروي، قال ثم يقول سألته 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 وهكذا. فعندما جاءوا أصحاب الكتب فوجدوا تلك أصحاب المجاميع فوجدوا تلك الأصول وتلك الكتب للأصحاب، فأخذوا تلك الروايات وفرقوها على الأبواب، فجعلوا لكل فرع في بابه، ولكن عندما جعلوه لم ينظروا إلى أصل الرواية التي كانت عن الإمام المسؤول عنها، وإنما أخذوا الفرع بتمامه بقوله وسألته عن سماع مثلا سألته كذا، فأصبح هنالك نوع ماذا؟ نوع إضمار الفيلم، أصبح هناك إضمار ولم يذكر الإمام الذي سئل عن هذه الأسئلة. فعين ما تقدم في البحث السابق يأتي في هذا البحث حذو القذة بالقذة أو طابق النعل بالنعل. هذا، بل نقول أن هذه الرواية قد رويت في علل الشرائع عن الصدوق منسوبة إلى الإمام عليه السلام، فقد رواها الصدوق رضوان الله تعالى عليه بالعلل في العلل هكذا: عن أبيه علي بن بابويه عن علي بن إبراهيم صاحب تفسير ما هو منسوب إليه، صاحب تفسير القمي، عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان عن حريز عن زرارتي عنه عليه السلام. ففي الحقيقة في العلل مسندة إلى الإمام، فليس في هذا السند المذكور في العلل مما يخدش فيه غير إبراهيم بن هاشم وهو والد علي بن إبراهيم، فإن إبراهيم بن هاشم لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال، وإن تصدى غير واحد إلى اعتباره وتوثيقه، فعلى القول بوثاقته، وله وجوه متعددة لهم في توثيقه، تكون الرواية صحيحة. وعلى قول المشهور من الالتزام بحسن إبراهيم بن هاشم تكون هذه الرواية موثقة بإبراهيم ابن هاشم، فلا غبار حينئذ عن اعتبار هذه الرواية. نعم، هناك فرق بين الذي رواه الشيخ في التهذيبين وبين الذي رواه الشيخ رواه الصدوق في العلل، وهذا الفرق إنما هو بنفس المت. هناك فرق من حيث المت، متنهما فيه بعض الاختلاف، وقد أشار إلى هذا الاختلاف صاحب كتابي منتقى الجمان، وهو الشيخ حسن صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه، وهو في الحقيقة أنه كتابه منتقى الجمان من الكتب التي لا بد وأن تقرأ وتلاحظ، لأنه في الحقيقة نقاد للأحاديث كما أنه نقاد للرجال، شخص في الحقيقة له من التتبع والتأمل مما لا يضاهيه غيره. هو رجل، هذا كون أنتم هذا الكتاب أنه في الحقيقة أن تقتنوه، كتاب جليل، وهو الآن الموجود 3 مجلدات. زين، فيه مقدمة في الجزء الأول، مقدمة في علم الرجال، فيه مقدمة فيها منافع عظيمة يمكن مراجعتها والاستفادة منها، فضلا عن شنو ما موجود في نفس متن الكتاب من ملاحظة إسناد الروايات ولحاظي. هو عبارة منتقى الجمان في الروايات الحسانية أو أشباه ذلك. على كل حال، ولكن صاحب المنتقى قال بأن هذه الفروق لا تغير من حيث المعنى، خلافا لبعض الأعلام دام ظلهم قالوا بأن هذا الخلاف يوجب أن الخلاف من حيث المت يوجب نحو اختلاف من حيث الاستدلال بالروايتين. على كل حال، إذن تبين لدينا أن هذه الرواية معتبرة سواء كانت الرواية الموجودة في التهذيبين أو الرواية الموجودة في العلل. هذا هو الأمر الأول، وهو التعرض لسند هذه الرواية. الأمر الثاني أن هذه الرواية المباركة اشتملت على جملة من الفروع والموارد، ذكر فيها زرارة أسئلة للإمام عليه السلام وتصدى الإمام للإجابة عليها، فلا بد من ذكر هذه الموارد حتى يتبين كيفية تسلسلها ولحاظ بعض الخصوصيات التي على أساسها يمكن دفع بعض الإشكالات في الاستدلال بها على حجية الاستصحاب. الفرع الأول الذي ذكره في الرواية هكذا قوله: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غير دم الرعاف من النجاسات من مني، فعلمته. يعني شنو فعلمته؟ خليت لفرد علامة حتى لما أصيب الماء أغسله. ولكن جنابي يقول أنا نسيت هذه النجاسة في ثوبي، وصليت فيه ونسيت أن صليت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا، ثم صليت ثم تذكرت بعد ذلك. الإمام عليه السلام في هذا الفار حكم بوجوب إعادة الصلاة وغسل الثوب، وهذا يدل على أن الصلاة مع النجاسة نسيانا باطلة. الصلاة مع النجاسة نسيانا موجبة لبطلان الصلاة وموجبة لأعادتها. واضح؟ جيد. وهذا الحكم في هذه الرواية قد تضمنته روايات أخرى على وجوب الإعادة وغسل الثوب وقد عبر في بعض هذه الروايات بأن وجوب الإعادة من باب العقوبة لنسيانه. هو لماذا تجب عليه إعادة الصلاة في ظرف النسيان، نسيان النجاسة؟ في بعض الروايات قالت يعيدها ماذا؟ عقوبة لنسيانه. وهذا الحكم موافق لحكم المشهور الذين فرقوا بين وقوع الصلاة في النجس جهلا بالنجاسة فحكموا بصحة الصلاة وأن الصلاة صحيحة ولا يجب الإعادة، ولكن يجب عليه غسل الثوب للصلوات الآتية. وبين إذا وقعت الصلاة جهلا بالنجاسة ولكن كان سبب الجهل هو النسيان لا عدم العلم. تارة الجهل منشأه عدم العلم، فحكموا الأصحاب، حكموا فقهائنا رضوان الله أو المشهور حكم بصحة الصلاة. وبين أن يكون الجهل منشأه ليس عدم العلم بل منشأه النسيان، فقالوا بوجوب إعادة ماذا؟ إعادة الصلاة وغسل الثوب. وقد ذكر في بعض روايات هذه المسألة بأن وجوب الإعادة إنما هو عقوبة لنسيانه. هذا هو الفرع الأول الذي تعرضت له هذه الرواية. الفرع الثاني وهو قوله فإني لم أكن، لاحظوا، قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته، طلبت النجاسة ولم أقدر عليه، يعني لم أقدر عليه، لم أستحصل تلك النجاسة. أنا أعلم بأن ثوبي قد تنجس ولكن بحثت عن هذه النجاسة ولم أعلم موضع تلك النجاسة في الحقيقة، ما قدرت أن أصيب تلك النجاسة حتى أغسله. فصليت ثم وجدت ماذا؟ موضع النجاسة. حكم الإمام عليه السلام بهذه الصورة في هذا الفرع بوجوب إعادة الصلاة وغسل ماذا؟ وغسل الثوب. وفي الحقيقة هذا المورد يدل على أن زرارة كان لديه علم إجمالي بإصابة الثوب للنجاسة، أن النجس قد أصاب ثوبه، أن القذر قد أصاب ثوبه، يعلم علما إجماليا ولكن لم يعلم موضع الإصابة، لا يدري موضع إصابته في أي مكان. والشاهد على بقاء هذا العلم الإجمالي بإصابة الثوب للنجاسة هو قوله فطلبته ولم أقدر عليه، فإنه شاهد إلى أنه بعد دخوله في الصلاة، أن قبل دخوله في الصلاة علم إجمالا بإصابة النجاسة للثوب وبحث عن تلك النجاسة فلم يقدر عليه، أي لم يحصل تلك النجاسة، وصلى وبعد أن انتهى من صلاته وجد تلك النجاسة التي كان يعلم إجمالا بإصابتها للثوب. الإمام عليه السلام حكم زين شنو؟ حكم بوجوب الإعادة، وأراد أن يبين لزرار أنه لا فرق بين العلم التفصيلي بإصابة النجاسة للثوب وبين العلم الإجمالي بإصابة النجاسة للثوب، فكلاهما منجز للحكم، بمعنى أنه يعلم، وفي الحقيقة هل هذا علم إجمالي؟ لا، ليس علما إجمالي في الحقيقة، هو يعلم بأن مثلا أن النجس قد أصاب ثوبه كدم رعاف ولكن لا يعلم موضعه، فهو في الحقيقة متردد، هو له علم بالنجاسة ولكن متردد في وين؟ في موضع النجاسة، لا يعلم ذلك، إما في هذا المكان أو في هذا المكان أو في هذا المكان. فحينئذ الإمام قال لا فرق بين أن تعلم تفصيلا بموضع النجاسة وبين أن تعلم بإصابة الثوب للنجاسة إجمالا، وإنما كنت شاكا في طرف ماذا؟ في طرف النجاسة، أي موضع من الثوب قد أصابه ماذا؟ قد أصابته النجاسة. فحينئذ الإمام حكم بوجوب إعادة ماذا؟ بوجوب إعادة الصلاة وغسل الثوب، وأنه لا فرق في تنجيز الحكم، وأنه وقع صلاتك ماذا؟ في النجس، كما وقع صلاتك في الأول وين؟ نسيانا في النجس. نعم يفرق بين الجهل من جهة عدم العلم وبين الجهل من جهة النسيان. أما في مورد العلم التفصيلي والعلم الإجمالي فلا فرق بينهما، وجب عليك أن تعيد الصلاة لأنها وقعت في النجس، ويجب عليك أن تغسل الثوب حينئذ إذا لم يكن عندك غيره، يجب عليك أن تغسل ماذا؟ ثوبك لأجل الصلاة. واضح إن شاء الله. هذا هو الفرع ماذا؟ الفرع الثاني. الفرع الثالث، انتبهوا يا أبي، قلت فإن ظننت أنه قد أصابه، ما عندي علم بالإصابة، أن ثوبي قد أصابه النجس، إنما ظنيت أن النجاسة قد أصاب ثوبي ولم أتيقن ذلك، ثم بعد ذلك ماذا؟ فحصت فنظرت في الثوب، أريد أشوف هل النجاسة أصاب الثوب أم لا، فنظرت فلم أرى شيئا، فادخلت في الصلاة، فصليت، وبعد انتهاء الصلاة رأيته فيه، رأيت النجاسة التي ظننت أنها قد أصاب الثوب قبل الدخول في الصلاة، أن من أول الأمر كنت ظان بأن دم الرعاف قد أصاب ماذا؟ قد أصاب ثوبي، أو نجاسة من الخرارج قد أصاب الثوبي. فحصيت ما لقيت هذه النجاسة، صليت دخلت في الصلاة، بعدين في الحقيقة شنو؟ بعد الانتهاء من الصلاة فنظرت ما لقيت، فدخلت إلى الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة وجدت تلك النجاسة في ذلك الموضع، هي عين تلك النجاسة التي كانت قبل الدخول في الصلاة التي ظنيت بالإصابة فيها. هذا في الحقيقة هو الفرع الثالث الذي تعرض له زرارة، وهو حكم رؤية النجاسة بعد الصلاة بعد الظن بالإصابة قبل الصلاة. حكمها أي شيء؟ الإمام عليه السلام في هذا حكم بصحة الصلاة ووجوب غسل الثوب للصلوات الآتية، أولا لأنه بعد انتهاء الصلاة تبين نجاسة هذا الثوب، فحينئذ قال يجب عليك أن تغسل ثوبك للصلوات الآتية. أما صلاتك في الواقع وقعت مع النجس أو لم تقع مع النجس؟ وقعت في النجس، لأن النجاسة التي عثر عليها بعد الصلاة هي عين النجاسة التي ظن بإصابتها للثوب قبل الصلاة، فصلاته وقعت مع من؟ وقعت مع النجس. مع ذلك الإمام حكم بماذا؟ بصحة صلاته، تمام صلاته وقعت في النجس، الإمام حكم ماذا؟ بصحة صلاته. والوجه في ذلك هو أنه في الحقيقة الإمام عليه السلام قال له أنه كنت عالما بطهارة الثوب، إما على أساس انتبهوا يعني، ودخلت في الصلاة على أساس علمك بالطهارة، لأنه أنت ما عندك لا علم تفصيلي بشنو بإصابة الثوب للنجاسة، ولا علم إجمالي، وإنما مجرد الظن بالإصابة. فأنت في الحقيقة كنت على يقين من طهارتك، ولا ينبغي لك نقض اليقين بالطهارة بالشك. ماذا؟ بالشك في النجاسة، على أن يراد المراد من الشك في بحث الاستصحاب الأعم من الشك المتساوي الطرفين، أو الظن الذي هو أحد طرفيه ظن وطرفه الغاء وطرفه الآخر وهم، أن لا يتساوى الطرفين. المهم أن لا يكون ماذا؟ يقين. فإنما اليقين ينقضه يقين، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك الشامل للشك البدوي وللظن. واضح؟ فالإمام كما يأتي إن شاء الله تعالى تقريب هذا الفرع، احنا نذكر هذا. الإمام حكم بصحة الصلاة ووجوب إعادة ماذا؟ وجوب إعادة وجوب الصلاة وغسل الثوب، وذلك على أساس أنك كنت على يقين من طهارتك. وهذا هو في الحقيقة، هذا الفرع الثالث هو الفرع الأول الذي يستدل به على حجية الاستصحاب، ويأتي من المصنف الاستدلال به على حجية الاستصحاب. الفرع الرابع، قال: قلت لما ذلك؟ هذا كله، هذا هو الفرع الرابع. قلت لما ذلك؟ أي فرق بين ماذا؟ بين الفرع الأول والفرع الثاني الذي حكمت بهما بوجوب الإعادة وتطهير الثوب، وبين هذا الفرع الثالث. الإمام ماذا قال؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا هو تمام الفرع الثالث، وهذه العبارة الأخيرة هو التي يستدل بها على حجية الاستصحاب. الفرع الرابع، قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه، الضمير عليه من يعود على الثوب، قد أصاب الثوب النجاسة، ولم أدري أين هو فأغسله. واضح؟ هذا في الحقيقة هو الفرع الرابع، وهو يتضمن السؤال أنه مع العلم الإجمالي بإصابة النجاسة للثوب، ولكن مع عدم تشخيص موضع الإصابة، كيف يكون العمل؟ هل يجب علي غسل تمام الثوب؟ يعني كيفية التطهير، هل يجب علي غسل تمام الثوب أم لا؟ الإمام عليه السلام لم يحكم عليه بوجوب غسل تمام الثوب، بل حكم عليه بوجوب ماذا؟ بوجوب غسل الناحية التي أصابت النجاسة للثوب، تلك الناحية يجب تطهيرها، أما غسل تمام الثوب فلا يجب عليه. واضح؟ لا يجب غسل تمام الثوب حتى يجوز له الدخول في الصلاة، بل يحصل زبوية، بل يجب عليه غسل ناحية التي أصابت شنو؟ أصابت النجاسة بها الثوب، أصابت النجاسة للثوب، تلك الناحية يجب غسلها. فإن كانت جهة اليمين فحينئذ يجب عليه غسل جهة اليمين لأجل تحصيل اليقين ماذا؟ اليقين بطهارة الثوب. فالإمام عليه السلام قال بوجوه بتطهير الناحية التي علم إجمالا بإصابة القذر لها، حتى يحصل له اليقين بطهارة ثوبه. قال قدس سره، قال الإمام عليه السلام: تغسل من ثوبك
الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. الفرع الخامس، وهذا الفرع في الحقيقة هو سؤال، أنه هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعية؟ بمعنى أن إذا شككنا في نجاسة الثوب وعدمه، أنا شكيت هل ثوبي نجس أم لا، فهل يجب علي لأجل الدخول في الصلاة بهذا الثوب أن أفحص عن النجاسة، أم يكفي ماذا؟ أم يكفي جريان استصحاب الطهارة أو قاعدة الطهارة ولا يجب علي الفحص عن النجاسة؟ الإمام عليه السلام قال أنه يشرع لك، يشرع في حقك الدخول في الصلاة من دون فحص، بل الرواية دلت على أقل مراتب من الفحص، وهو أن أنظر فيه. النظر مجرد النظر البدوي يقول لا يجب عليك، يجوز لك الدخول في الصلاة بمجرد ماذا؟ ولا يجب عليك الفحص، والله لمجرد أنه أنت كنت شاكا في إصابة الثوب، إصابة النجاسة للثوب، مجرد الشك لا يجب عليك ماذا؟ الفحص حينئذ. وهذا معناه أنه ماذا؟ أن الدخول في الصلاة، أن الدخول في الصلاة مع الشك في نجاسة الثوب لا يجب الفحص عند إرادة الدخول في الصلاة. ولذا قال عليه السلام قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء من القذارة أن أنظر فيه، هل يجب علي النظر فيه قبل الدخول في الصلاة؟ قال لا، لا يجب عليك ذلك، ولكنك إنما تريد تفحص، إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. هذا والفرع الخامس. الفرع السادس، شوي انتبهوا لي، هذا هواي دقيق. الفرع السادس في الحقيقة هو أن يقال قال قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، يعني أني أنا جاي أصلي رأيت النجاسة في ثوبي، ماذا أفعل؟ أي أنه قد وقعت، يقول أن ثوبي نجس وأنا في أثناء الصلاة، ماذا أفعل؟ الإمام سلام الله عليه ذكر شقين، وياي ذكر شقين. قال إن كنت شاكا من أول الأمر قبل الدخول في الصلاة بإصابة النجاسة للثوب ثم دخلت في الصلاة ورأيت النجاسة وأنت في أثناء الصلاة، قال تقطع صلاتك، مو تقطعها، تعيد الصلاة وتغسل الثوب، تعيد صلاتك وتغسل ماذا؟ وتغسل الثوب. الشق الثاني قال وإن لم تكن قد شككت قبل شنو؟ من أول الأمر، أي قبل الدخول في الصلاة، ودخلت إلى الصلاة ثم وجدت النجاسة في الأثناء، فحينئذ ماذا تفعل؟ تقطع صلاتك وتطهر الثوب، فإن لم تأتي بالمنافي تتم ماذا؟ تتم صلاتك. واضح؟ هذا شق ذكر. الشق الأول جعل الشك الذي هو حاصل قبل الدخول في الصلاة معيار في شنو؟ في وجوب الإعادة وغسل الثوب. فإن لم تكن قد شككت قبل الدخول في الصلاة وإنما بعد دخولك في الصلاة وجدت النجاسة على ثوبك، حينئذ ماذا؟ تقطع الصلاة وتطهر الثوب وتبني على ما زنه، وتبني على ما أتيت به، يعني تبني على السابق، بحيث تتم ماذا؟ تتم الصلاة. وها هنا في تفسير عبارة الإمام عليه السلام احتمالين. الإمام ماذا أجاب؟ لاحظوا العبارة شوي، انتبهوا يا حتى نشوف هذين الاحتمالين. قلت إني رأيت في ثوبي وأنا في الصلاة، قالت تنقض الصلاة، تنقضها يعني شنو؟ تبطلها وتعيد، ولكن شوكت إذا شككت في موضع منه. ثم رأيته في الصلاة، وإن لم تشك وين؟ قبل الصلاة. ثم رأيته في أثناء الصلاة رطبا، قطعت الصلاة وغسلت الثوب ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هذه الجملة، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، كأن الإمام يفرض، يريد يقول له في الشق الثاني في مفهومة، إن لم تشك قبل الصلاة فإنك على يقين من طهارة ثوبك، وإنما وياي رأيته في أثناء الصلاة. في احتمالين، احتمال أن يكون قبل الصلاة، واحتمال أن يكون قد أوقع عليك في أثناء الصلاة، فلعله شيء أوقع عليك في أثناء الصلاة، فحينئذ أنت شاك في ماذا؟ في انتقاض الطهارة من أول الأمر، فمقتضى اليقين السابق هو البناء على ماذا؟ على الطهارة، لأن كنت متيقن الطهارة، ولا تنقض اليقين بالطهارة بالشك فيها. هذا اللي جاوب الإمام. ها هنا احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المراد من قوله، شوية وياي، إذا شككت في موضع منه، هو الشك البدوي. الشك ماذا؟ الشك البدوي. يقول هكذا: إذا شككت في موضع منه، أنك قبل الصلاة إذا شككت في إصابة الثوب للنجاسة، فحينئذ تهدم الصلاة وتعيدها. فيكون قوله إذا شككت إرادة الشك البدوي في قوله في موضع منه، هذا كناية عن إصابة النجاسة لأصل الثوب. هذا التعبير كناية عن إصابة النجاسة لأصل الثوب. إذا شككت في موضع منه، يعني إذا كنت قبل الدخول في الصلاة كنت شاكا في إصابة النجاسة للثوب، وصليت ثم رأيت تلك النجاسة، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ أبطل الصلاة وأعدها واغسل الثوب. هذا هو الاحتمال الأول، أن يراد منه الشك البدوي، وفي موضع منه كناية عن إصابة النجاسة لأصل الثوب. فيكون المفهوم الذي ذكره الإمام عليه السلام في الرواية، وإن لم تشك، هذا مفهوم ذيك، وإن لم تشك شكا بدويا قبل الصلاة بإصابة النجاسة للثوب، فشنو؟ فابني على، فاقطع الصلاة واغسله وابني على ما أتيت به. فالفرق بينهما هو كان الشك قبل الصلاة وعدم الشك قبل الصلاة. في الشك قبل الصلاة تعيد، في الشك بعد الصلاة لا تعيد. ها؟ لا ما عندي شك أنا أصلا، وإنما أنا رأيت النجاسة، وإنما شككت بأن هذه النجاسة هي عين النجاسة السابقة أو غيرها، هذا الشك. أعيد، أنا لما شكيت في الإصابة قبل الدخول في الصلاة شكيت أنه هل أصاب، على فرض الشك البدوي، هل أصاب ثوب النجاسة أم لا؟ شبنيت ابنيت على قاعدة ماذا؟ على قاعدة الطهارة. قلت أنا أدخل في الصلاة، شوية انتبهوا وياي، مشكلة هنا أنا. أدخل في الصلاة، دخلت في الصلاة فرأيت النجاسة، الإمام جلي قال لي تعيد، تقطع الصلاة، تعيد الصلاة وتغسل الثوب إذا كان أكو شك قبل الدخول. أما في الحالة الثانية وهو مفهوم هذه الجملة، وإن لم تشك قبل الصلاة، لم تشك ثم دخلت في الصلاة بعد أن دخلت أنا باني على الطهارة وأصلا ما في ذهني شيء، كل احتمال ما بقى، ولكن دخلت للصلاة صليت، أنا جاي أصلي التفتت لقيت أكو نجاسة في البيت، شكيت وياي، شكيت بأنه شنو النجاسة، هاي النجاسة قبل الصلاة لو بعد الصلاة، أثناء الصلاة وقعت عليه، أنا شاك. الإمام ماذا قال؟ قال اقطع الصلاة، طهر ثوبك وأتم ما أتيت به سابقا، يعني صحتي ماذا؟ صحة الصلاة، صحة الأجزاء الأول، ولكن أنا أحتمل أن هذه النجاسة كانت قبل الصلاة فتكون هذه الأجزاء الأول واقعة، وين؟ واقعة مع النجاسة، وبين أن تكون هذه النجاسة قد وقعت علي في أثناء الصلاة فلا تكون تلك الأجزاء واقعة ماذا؟ مع النجاسة. الإمام عليه السلام قال لعله شيء أوقع عليك إذا رأيته رطبا، وهو الغالب أن تكون نجاسة، شنو يقطع بين هذه النجاسة لم تكن في السابق، لعله شيء أوقع عليك في أثناء الصلاة وأنت كنت على يقين من طهارتك، فلا تنقض اليقين بالطهارة في السابق قبل الدخول في الصلاة بالشك اللاحق، هذا هو شنو الاحتمال الأول، وهذا ما يستدل به على حجية الاستصحاب، واضح؟ هذا الاحتمال الأول وهو اختيار جملة من الأعلام. الاحتمال الثاني هو أن يكون قوله إذا شككت، إذا شككت في موضع منه قبل الدخول في الصلاة من أول الأمر إشارة إلى العلم الإجمالي، يعني يريد يفصل الإمام، يقول إذا كنت قبل الصلاة تعلم علما إجماليا بإصابة النجاسة للثوب ولكن إنما الشك في موضع الإصابة، إذا شككت في موضع منه قبل الصلاة كناية عن وجود علم إجمالي بإصابة النجاسة للثوب، وإنما الشك مشك بدوي، لا شك في شنو؟ في طرف الإصابة، ما تدري أي موضع قد أصابته تلك النجاسة المعلومة بالإجمال. الإمام حكم في هذه الصورة بوجوب الإعادة، قال لأنه لا فرق، ثم رأيته لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي بمن؟ لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في التنجيز، فكلاهما منجزون. أما المفهوم على هذا المعنى، معناه شنو؟ وإن لم تشك في موضع منه، معناه شنو؟ وإن لم تكن تعلم علما إجماليا بإصابة النجاسة قبل الدخول في الصلاة فلعله شيء أوقع عليك، ولا تنقض اليقين بالطهارة بالشك فيها. فيريد يفصل الإمام بين صورتين، إذا شككت في موضع من قبل الدخول في الصلاة، أي العلم الإجمالي، إذا كان عندك علم إجمالي، علم إجمالي بإصابة الثوب للنجس، وإنما الشك وين؟ في موضع الإصابة، فحينئذ ثم رأيته في الأثناء، فحينئذ تعيد ماذا؟ تعيد الصلاة وتغسل الثوب. إذا ليس لديك علم إجمالي، إذا لم تشك في موضع منه كناية عن عدم وجود العلم الإجمالي، فحينئذ أنت كنت على يقين من طهارتك، ولا تنقض اليقين بالشك، بأنه بعد أن رأيت في الأثناء شنو شكيت أنه هاي قبل الصلاة، لو الآن تقول تبني على ماذا؟ تبني على يقينك السابق بطهارة الثوب، وبالتالي تقطع الصلاة وتغسل الثوب، وتبني على ما أتيت به إن لم تأتي بالمنافي. ما يمي رأس الآن أغسله زين، هذا في الحقيقة عمله لم يأتي بالمنافي، فيتم الصلاة فتكون صلاته صحيحة. وياي لكن ما هو الوجه في هذين الاحتمالين؟ هذا الاحتمال الأخير ذهب، الاحتمال الثاني ذهب إليه كثير من العلماء، ومنهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المصباح.
بس هو عندي علم إجمالي بالنجاسة،
وهذا الكلام يجي خو. لماذا ذهبوا إلى هذا الاحتمال الثاني؟ وياي انتبهوا ياي، أنه على الاحتمال الأول. الاحتمال الأول ماذا قال؟ إذا شككت، هذا والحمد لله رب العالمين، أكو مشكلة هنا. قال إذا شككت، الاحتمال الأول شك بدوي، شنو فرق عن الفرع الثالث؟ شوف الفرق عن الفرق، ما هو الفرق بين هذا؟ هناك ظن اللي هو أقوى من الشك، هنا أنا شك بدوي، هناك ظن بالإصابة وصلى، ثم بعد أن انتهت الصلاة وجد النجاسة التي كان ظانا بها، فحينئذ وقعت الصلاة بتمامها مع النجاسة، والإمام بجلة قال صلاتك صحيحة وتغسل الثوب. هنا في المورد كان شاك، مضان أقل شاك، شك بدوي، وفي الأثناء وجد النجاسة. مقتضى هذا شنو؟ أنه وقوع بعض الأجزاء مع النجاسة ليس بأعظم من وقوع تمام الصلاة مع النجاسة. وقوع الصلاة بتمامها مع النجاسة في الفرع الثالث واضح، كان ظانا مشاك، ظان بالإصابة وصلى، ثم بعد أن انتهى بالصلاة وجد النجاسة اللي ظنها، هذا مع ذلك حكم الإمام بالإعادة. أما في هذه الصورة لا، في الحقيقة سوى شك أقل من الظن، وقعت بعض أجزاء الصلاة مع النجاسة، هذا اللي راح يصير، وقعت بعض أجزاء الصلاة مع النجاسة. الإمام قال تعيد، وقوع الصلاة بعض أجزاء الصلاة مع النجاسة ليس بأعظم من وقوع تمام الصلاة مع النجاسة، مع ذلك حكموا بالصحة في الفرع الثالث، وفي الفرع السادس حكموا بالبطلان، هذا ما يمكن الالتزام به. فلا بد حينئذ أن نجيب عن هاي مشكلة عويصة عندنا، يأتي إن شاء الله تعالى في الجواب عنه. هذا على الاحتمال الثاني ما يجي.